لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. ما زلنا في حلنا وترحالنا مع خير الخلق وحبيب الحق، مع خاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن حل وترحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ حياته وحل في هذه الدنيا، ارتحل إلى بني سعد، ثم حل مرة أخرى بمكة عند أمه، ثم ارتحل إلى كفالة جده، ثم لما مات جده ارتحل إلى كفالة عمه أبي طالب، ثم ارتحل بعد ذلك مع عمه إلى بلاد الشام وهو في 12 من عمره، ثم حل بمكة مرة أخرى، ثم ارتحل للتجارة في مال السيدة خديجة رضي الله عنها وهو في 25 أو قارب 25 من عمره. السيدة خديجة لما سمعت عن كل هذه الصفات وأن محمدا يقال عنه ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، يمكن أن يكون نبي هذه الأمة، لأنه لم يعهد ولم يعرف بين قريش لا في وقتهم الحالي ولا قبل ذلك من هو في أخلاق محمد ولا في صدقه ولا في أمانته، فبالتأكيد أن لهذا الرجل شأنا وأمرا عجيبا وغريبا. وقع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، فماذا تصنع وماذا تفعل؟ هل تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يتزوجها؟ أم ماذا تفعل وهي سيدة عظيمة وكبيرة وكانت في 40 من عمرها؟ طيب ماذا يمكن يعني أن يكون إذا لم يوافق محمد؟ فتكلمت مع إحدى صديقاتها وحكت لها هذا الأمر، وأنها ترغب في الزواج من محمد، فقالت لها دعي هذا الأمر لي، اتركي هذا الأمر لي. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن حاله، وقالت لما لم تتزوج حتى الآن، إلى الآن لماذا لم تتزوج وأنت في 25 من عمرك، وكان المعهود والمشهور والمعروف عند أهل قريش وأهل مكة بشكل عام والعرب بشكل عام أن يتزوجوا في سن أقل من ذلك بكثير، حتى يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص من العرب المعروفين، الروايات تقول أنه كان بينه وبين أبيه 12 سنة، كان بينه وبين أبوه 12 سنة. يعني تخيل عمرو تزوج وهو عنده كم سنة؟ يعني هنقول مثلا 11 وزوجته حملت 9 أشهر مثلا، يعني الأمر أخذ سنة فأنجب وهو في 12 من عمره. طيب المرأة اللي تزوجها كان سنها كم سنة؟ وعادة الغالب يعني أن المرأة بتكون أصغر من الرجل، والمرأة بتبلغ قبل الرجل، هذه عادة ومعروفة وشيء عادي وطبيعي جدا. إذن أنت محمد في 25 من عمرك ولم تتزوج، لماذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أين أتزوج؟ الأمر كما ترين يعني في ضيق في الحال وقلة في المال، فكيف أتزوج؟ قالت وهل إذا وجدت امرأة لا تحتاج إلى مهر عظيم وكبير وكذا وسيدة وعظيمة تقبل توافق أن تتزوج؟ قال من؟ قالت خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها يعني هل هي قالت؟ قالت أسألها. وهذا ذكاء فعلا، يعني العرب كما تقول يعني أرسل خبيرا ولا توصه، ابعث واحد عنده حكمة وعنده خبرة وما توصهوش، بدل ما الأمر يكون عرض منك وطلب منك لا، الأمر هينقلب إنه يكون في توازي أو في نوع من التوازن. فمع أن السيدة خديجة هي من عرضت وهي من طلبت، إلا أن صاحبتها يعني جعلت الأمر لا يبدو أنه طلب صريح، هو طلب مبطن، نوع كناية عن الطلب. قالت يعني أسألها، وكأنها لا تعلم أنها هي من ترغب وأنها هي من طلبت. أسألها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فنعم. قالت ولو وافقت هل توافق؟ قال نعم. فذهبت، وبالتأكيد هي تعرف الإجابة، ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، وتم الزواج. ووقف عبد المطلب، ووقف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، وقدم خطبة النكاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد الأشعار، وبين أن النبي وإن كان قليلا في المال إلا أنه صاحب خلق وصاحب أمانة، وأنه ابن عبد المطلب سيد قريش، وتكلم عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فصيحة بليغة مدونة في كتب السير وفي كتب التراجم. إذن تم الزواج بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تحب رسول الله حبا شديدا، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبها له، وكان النبي يقول عنها إني رزقت حبها فيما بعد، وظل وفيا لها حتى بعد وفاتها، لأنها من واسته، من وقفت بجواره، من ساعدته، من صدقته، من أعطته المال، من جعلته يتخلى ويتفرغ للعبادة. فتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلى ويختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني بيظل أيام وليالي في غار حراء لا يأتي إلى بيته. في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه عن طريق إيه؟ يعني ما هو شخص يقول والله وكان في صلاة ولا كان في صوم ولا كان في كذا وكذا من هذه الأشياء، لا، لم تكن هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ربه بالتفكر والتأمل في هذا الكون وما فيه، في هذه الحياة وفي هؤلاء البشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد وجد هكذا، لا بد أن له إلها وأن له ربا وأن له خالقا، وأنا أعبد هذا الخالق وأتمنى أن أتعرف عليه. فيظل يناجي هذا الخالق الذي خلق كل شيء، والذي أبدع كل شيء، والذي صور كل شيء. سيدة خديجة كانت تعينه على ذلك، وهذا دور وقيمة المرأة الحقيقي في حياة الرجل، أنها هي الداعمة وهي التي تقف وهي التي تساند، ليست عائقا أبدا أمام زوجها، بل تحب ما يحب، لأن المرأة إذا أحبت ما يحبه زوجها فبالتأكيد سيحب ما تحبه أيضا. الأمر هكذا دائما، الجزاء بيكون من جنس العمل. في بعض الأشياء حتى وإن كانت بسيطة إلا أنها تجلب السعادة مثلا للرجل، أو تجلب السعادة للمرأة. ليه أشياء مثلا تجلب السعادة للرجل المرأة تقوم بتسخفها أو بتسفيهها، أو أشياء تجلب السعادة للمرأة لماذا يقوم الرجل بتسخيفها أو بتسفيهها؟ لماذا؟ أشياء بسيطة لكن سبحان الله تجلب السعادة للإنسان. أحيانا أكلة بسيطة، أحيانا مجرد نوع من الشراب من العصير يشربه الرجل أو تشرب تحبه المرأة، يجلب لها السعادة. يعني ما المانع مثلا أن تقدم لها هذا الشراب كهدية، أو هذا النوع من الطعام كهدية، أو بعض الأشياء الهدايا البسيطة جدا اللي بتجلب السعادة والطمأنينة وتدخل الهدوء والاستقرار في داخل البيوت. فالسيدة خديجة ترى أن زوجها يحب التفرغ والتأمل، ويحب أن يتحنث، يعني يختلي الخلوة في غار حراء من أجل أن يتعبد، حتى وإن كان هذا الأمر يلقي عليها بعض الأشياء الثقيلة في أنها تكون مسؤولة عن البيت مسؤولية كاملة مثلا في هذه الأيام. ما المانع؟ ما هو إذا أحس الرجل براحته هو سيأتيها بالراحة وبالسعادة والطمأنينة. وأيضا ما المانع في أن يبادر الرجل وأن يسارع الرجل إلى فعل ما تحبه امرأته من أجل أن يدوم الاستقرار والاطمئنان والهدوء في داخل البيت؟ فإحنا بنتكلم عن زوجين من أكثر من 1400 سنة، ما درسوا في مدارس ولا جامعات ولا أخذوا دورات تدريبية ولا حضروا عند خبراء للتنمية البشرية ولا لكل هذه الأشياء، لكن سبحان الله طريقة المعاملة اللي بين الاثنين أساس لكل خبراء التنمية البشرية، لكل خبراء الاختصاص مثلا في حل المشاكل الأسرية والمشاكل الزوجية أو العلاقات الاجتماعية بشكل عام. الأمر في غاية البساطة، الإنسان إذا كان يحب شيئا مهما كان بسيطا إلا أنه يجلب له السعادة. أحيانا مثلا مشاهدة مباراة ممكن أن تجلب السعادة لرجل، أو لعب مباراة مثلا، أو لعب بعض الأشياء مع أبنائه أو مع أصدقائه ممكن تجلب له السعادة. لما تنظر لهذا الأمر نظرة جادة بالنسبة للحياة، ما لهذا خلقنا، ما لأجل اللعب، هناك مسؤولية في داخل البيت، هناك كذا هناك كذا، نعم تجد أنه أمر بسيط تافه لا يستحق أن يضيع الوقت فيه. لكن ماذا إذا كان يجعل الإنسان سعيدا؟ القلوب تصدأ وتمل كما يصدأ الحديد، ما في إنسان يستطيع أن يظل دائما على الذكر والطاعة ليل نهار، ما في إنسان يظل أن يعمل مثلا دائما باستمرار، الإنسان محتاج أن يفصل، محتاج مرحلة للهدوء وللراحة، محتاج يعني أن يفرغ الشحنة والطاقة الموجودة عنده من هذه الأمور اللي اكتسبها من العمل الدائم والمستمر وهكذا دوامة الحياة ودوامة العمل، فمحتاج أن يفصل ذهنه عن هذا الأمر جزءا من الوقت حتى يعود نشيطا. ولذلك سبحان الله الإجازات، ليه عملوا الإجازات الأسبوعية اللي بنسميها وبنقول عليها الويك إند؟ ليه؟ عشان الإنسان يفصل عن العمل يعود نشيطا مرة أخرى، إنما لو ظل على حاله دائما باستمرار سيصاب بالملل والسأم. وعلى فكرة هذا الأمر موجود حتى في العبادة وحتى في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأحدكم فترة، يعني وقت من الفتور ومن الملل. طب نسأل نفسنا كده، حتى أهل الطاعة وأهل العبادة مش أحيان بيجي لك أوقات بتحس إن الصلاة ثقيلة عليك وانت بتصلي، يعني مش حاسس بطعم الصلاة اللي كنت بتحس بيه زمان، مش مرتاح في شيء؟ إن لأحدكم فترة، أحيان يصيبنا فتور، يصيبنا ملل سأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا، فمن كانت فترته إلى الله ورسوله فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. لذلك العلماء عليهم رحمة الله من حكمتهم وحسن توجيههم دائما يقول لك لما تشعر بهذه المرحلة حافظ دائما على الثوابت وعلى الفروض. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أصلا في صلاتك في الفريضة تؤديها بتثاقل بثقل في هذه الفترة، فمطلوب منك مثلا أن تؤدي النوافل وأن تقوم الليل وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، أصلا أنت في الفريضة مش قادر، ما عندكش مقدرة، فلو فعلت هذا ممكن الإنسان يصل لمرحلة صعبة جدا، والعياذ بالله ممكن يبتعد ينتكس ويترك حتى الفريضة. لذلك العلماء يقول لك ركز على أداء حتى الفريضة. طب يا جماعة الخشوع اللي كان موجود عندي وين راح؟ الإحساس اللي كان موجود مش موجود؟ يقول لك مش مشكلة، أدي، لا تنقطع عن الفريضة، أدي الفريضة حتى يظل الإنسان معتادا على أدائها. وبلجوئك دائما إلى الله ودعائك دائما إن ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من هذه الحالة، وبالترويح عن القلوب، مطلوب جدا أن تروح عن القلوب. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيروى عنه وهو في أحد الغزوات، هو طالع يقاتل ويحارب يجاهد في سبيل الله، يقول الجيش تقدمه ويسابق السيدة عائشة. هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معها ويستمع إليها ويتحكي له الحديث الشريف الطويل المشهور، حديث أبو زرع وأم زرع، جلست 11 امرأة فتعاهدنا فيما بينهن على أن يتحدثن ولا يكتبن شيئا. اللي قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عاهد، واللي قالت زوجي العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت علق، زوجي عيا يا غايا يا شجة، زوجي كرأس زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. ألفاظ صعبة وفخمة وجذلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسمع إليها بإنصات، وفي النهاية يقول لها كنت لك كبزرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. إذن المسألة محتاجة لنوع من الترويح عن القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة كان هكذا، لدرجة أن أبا طالب كان دائما بيسأل عن حال النبي معها، حتى إنه قام باختبار من أجل أن يعرف ما مكانة رسول الله عند خديجة وما كانت خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم، هل محمد ابن أخي يعيش في سعادة فعلا، ولا الأمر في بعض الشيء، خاصة إن خديجة أكبر منه أغنى منه، فربما يعني أن تشعره بأنه أقل منها، فيكون هناك نوع من عدم السعادة والاستقرار موجود في البيت. وكان هذا من حرص أبي طالب وخوفي على رسول الله وحبه الشديد أيضا له. فماذا صنع؟ عمل إيه أبو طالب؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.